آله وصحبه أجمعين. نستكمل طرح الأسئلة على فضيلة شيخنا. هذا سائل يقول: قد نصحتمونا جزاكم الله خيرا لمن أراد طلب العلم طلب الحديث بمرافقة العلماء والمشايخ، فمن من أهل الحديث الراسخين في هذا العلم في هذه المدينة مدينة الرياض تنصحون بطلب العلم عليهم؟
قد يكون كلامي في بعض الأشخاص قد يحضرني بعض الأشخاص وقد يغيب من هو أولى منه، ولهذا فأنتم أعلم بالرياض مني وبمشايخ الرياض، فأنتم تستفيدون منهم وأنتم على علم بهم، وأنا ما أتذكر أحد وقد يكون يأتي أحد على البال وغيره لا يأتي على البال، فأنا ما أستطيع أن أحدث أحد، لكني أسمع في الإذاعة حديث للدكتورة عبد الكريم عصبير، وهي الحقيقة شروحها التي يسمعها جيدة مفيدة وعظيمة، فأنصح بالاستفادة منه والأخذ عنه، لأنني أسمع حديث في الإذاعة في بعض الأحيان، فهذا هو الذي يحضرني الآن، وأنا لست على علم كما قلت بالمشايخ في الرياض وتمييز بعضهم على بعض وأن هذا أولى وهذا كذا، ولكن هذا هو الذي يحضرني الآن.
أحسن الله إليكم. يقول: قابلت أحد الشباب هداهم الله مظاهره مظاهر المستقيمين، ومفاد قوله أن كتب أئمة الدعوة في كتاب الدرر السرية تحمل تكفير المسلمين كتكفير أهل حائل لما طلبوا من الأتراك مساعدتهم، كيف نرد على هذا وجزاكم الله خيرا؟
مثل هؤلاء عليهم أن يتعلموا أولا قبل أن يتكلم، وأن يرجع إلى أهل العلم، وأن يسألوهم، وأن يوقفوهم على الشيء ويبينوا لهم معناه وما يتعلق به، وأما الطعون وإظهار الطعون هكذا هذا ما يصلح ولا يستقيم، وهذه الدعوة دعوة مباركة حصل على يديها الخير الكثير وحصل بسببها النفع العظيم، وعلى الإنسان يتعلم، والإنسان الذي يعرف الحق يستطيع أن يصل إليه ورجع إلى العلم وسؤاله.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد شروح لكم على مؤلفات إمام الدعوة؟ وإن لم يكن فبماذا تنصحون من اقتنائها؟
والله ليس لي شروح، ليس لي شروح عليها، ومعلوم أن كتب الشيخ رحمة الله عليه وخاصة كتاب التوحيد وثلاثة الأصول أتني بها عناية عظيمة، وكذلك المشروع الصلاة أتني بها عناية عظيمة، والمؤلفات يعني في ذلك كثيرة قديما وحديثا، والاهتمام الإنسان بمعرفة ما يجب من الشروح ومن الكتب المحققة لأئمة الدعوة لا شك أن هذا من أهم المهمات، لأن المسلم المتبع للسنة عليه أن يحرص على تقنى كتب أهل السنة سواء كانوا من المتقدمين أو متأخرين. المتقدمون الذين كتبهم مبنية على تانيث، والمتأخرون الذين كتبهم مبنية على الكلام على المسائل وذكر الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف ورد على المخالفين في أهل السنة في تلك المؤلفات، حيث يأتي المسألة الواحدة ويأتي بما ورد فيها من آيات وأحاديث وآثار ورد شبهات، فإن الإنسان يحرص على متابعة هذه الكتب واقتنائها سواء كانت متقدمين أو متأخرين. فالمتقدمون مثل كتاب السنة للكائي والسنة للمروزي عمد بن نصر المروزي، وكذلك السنة لابن أبي عاصم، وكتاب الإيمان للمندة، وكتاب الإيمان للعدني، وغيرها من الكتب. وكذلك بالنسبة للمتأخرين مثل كتب ابن القيم وابن تيمية وابن القيم وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة والعلماء الذين من المعاصرين الذين قدموا جهودا عظيمة وخدموا العلم وأوضحوه وبينوه واشتغلوا به وهم على طريقة صحيحة مثل الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه والشيخ محمد الأثيمين وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن شنقيطي ومثل هؤلاء الناس مثل هؤلاء العلماء أختنا كتبهم كل ذلك خير وبركة وفي فائدة فوائد عظيمة للإنسان الذي يريد أن يحصل العلم الصحيح النافع الذي يعود عليه بالخير ويبعده من الشر.
بارك الله فيكم. يقول: مسألة قد زاغ فهم كثير من الشباب عنها وجعلوها من أهم الأسباب للخروج على الحكام والله المستعان، وهي مظاهرة المشركين والكفار على المسلمين، فهل معاونة الكفار على المسلمين تستلزم الكفر من كل وجه مهما كان دافع وسبب هذه المعاونة؟ أرجو من فضيلتكم التفصيل في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
ميل الإنسان إلى الكفار ومحبتهم ومحبة انتصارهم على المسلمين وأن يعني يتغلبوا على المسلمين ويقضون على الإسلام، لا شك أن هذا يعني من أخطر الأمور وأعظم الأمور وأمور خطيرة. وأما كون الكفار يعني يسلطهم الله على أناس فيهم شر كثير وهم يعني لا يبعدون عنهم في الكفر مثل ما حصل في العراق، لا شك أن هذا يعني ظالما قضى على ظالم، ونسأل الله عز وجل أن يخلص العراق من الظالمين الذين وفدوا إليه كما خلصه من الظالمين الذين أضروا بالعراقيين سنوات كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للسلامة من شر الكفار ومن شر الأشرار، إنه سميع مجيب. والكفار لا يجوز الإنسان أن يتولاهم ولا أن يحبهم، بل يبغضهم لله عز وجل ويكرههم لله سبحانه وتعالى. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كما هو معلوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة المثلى لحفظ صحيح البخاري، وما رأيكم بحفظه من غير سند؟
والله من يتمكن من هذا يفعل، وأنا أشرت إلى أن الإنسان بعد حفظ كتاب الله يحرص على حفظ الأحاديث المتفق عليها، وهي تبلغ 1906 أحاديث جمعها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في كتابه اللؤلؤ والمرجان بما اتفق عليه الشيخان، وهو يذكر الحديث بلفظ البخاري وعلى ترتيب مسلم وبلفظ وبأقرب لفظ عند البخاري يتفق مع لفظ مسلم، لأن مسلم رحمه الله يجمع الحديث ما كان واحد، والبخاري فرق الحديث على الأبواب وعلى الكتب. فعبد الباقي رحمه الله يختار أقرب لفظ عند البخاري يتفق مع لفظ مسلم فيثبت لفظ البخاري ولكن على ترتيب مسلم. فحديث اللؤلؤ والمرجان في مصنف علي الشيخان 1906 حديث كلها في درجة القمة في الصحيح بالنسبة لما أخذها الشيخان وغيرهما. فالإنسان يعني يحفظ هذا الكتاب ويعتني به وبعد ذلك ينتقل إلى ما وراءه.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك أحاديث حسنة أو ضعيفة في صحيح البخاري كما يشيع البعض؟
أحاديث البخاري معلوم أنه حكم اختارها وحكم بصحتها والعلماء المتقدمون فتشوا في هذه الأحاديث وهربلوها ونقضوا فيها وجمعوا ما أمكنهم أن يجمعوه من الأحاديث التي فيها كلام، ومع هذه العناية وهذا الجمع تبين أن كثيرا من الأحاديث التي انتقدت عليهم الحق معهم ولم يبقى من الأشياء التي فيها قدح وفيها كلام وليس هناك اعتذار عنها إلا نزل يسير جدا جدا، وهذا كما قال الحافظ بن حجر يدل على عظم شأن هذا الكتاب. وأنه كتاب عظيم، وأنه ما دام أنه في الآلاف في الآلاف، ومع ذلك كل ما ينطق عليه يبلغ يعني 110 حديث تقريبا، ثم أكثر الكلام الذي تكلم فيه فيها الحق مع البخاري وليس مع غيره، هذا يدل على عظمة الكتاب وعلى قيمته وأنه بالمنزلة العلية، إذ أن حديثا كتابا بالألوف من الحديث، ومع ذلك ينتقد عليه أشياء يسيرة وأكثر منتقد الحق مع البخاري. نعم في أحاديث نتكلم فيها، ومن أوضحها وأبرزها حديث أنس بن مالك الذي أورده البخاري في كتاب في 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 إعراج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حديث فيه أمور منكرة، يعني حديث عن العلماء حكم بعدم صحتها، وهذا مما لا جواب عنه في صحيح البخاري. وأما كثير منه فإن الحديث التي فقدت سليمة من النقل، والحق فيها مع البخاري لا مع غيره، لكن النتيجة التي توصل لها العلماء أن تنقيبهم وتفتيشهم وعنايتهم بمعرفة ما تكلم فيه وما ما في مجال القرء، ومع ذلك يكون قليلا، وأكثر هذا القليل السالم والحق مع البخاري، هذا يدل على علم الكتاب وعلى قيمة الكتاب وعلى أن شأنه عظيم، وأنه بالمنزلة التي يستحقها، وقد يقي القبول من هذه الأمة، لذلك لأنه مع أن أكون حديث الآلاف الذي انتقد قليل وأكثر منتقد سالم من النقل.
بارك الله فيكم.
ولا حديث ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة الفقه، ذكرها حديثا وبين الكلام عليها.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل الكتب الستة ومجمع الزوائد والمطالب العالية تشتمل على جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يقال أنها تشتمل على جميع، ولا تشتمل على غالبية كبيرة، على غالبية كبيرة.
بارك الله فيكم. يقول: أين نجد رجال الكتب الأخرى غير رجال الكتب الستة؟
رجال الكتب الستة خدموا في كتاب تهذيب الكمال وما تفرع عنه، الذي هو تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب لابن حجر وتذهيب التهذيب للذهبي وخلاصة التهذيب للخزرجي، خدمت في هذه الكتب. وأما الرجال الذين ليسوا في الكتب الستة، فإن يمكن أو من الأشياء التي يمكن معرفتهم كتاب لسان ميزان بن حجر، لأن كتاب لسان ميزان بن حجر كل الرجال اللي فيه لا يوجد في الكتب الستة، فهو إضافة. الإنسان إذا جمع تهذيب التهذيب ولسان ميزان جمع مجموعة كبيرة من الرجال، والذين في كل لسان زائدون على كتاب تهذيب التهذيب. أما كتاب الميزان للذهبي فبعضهم رجال التهذيب وبعضهم خارج رجال التهذيب، لكن ابن حجر رحمة الله عليه لما ألف كتابه لسان الميزان أراد أن يكون الرجال فيه لا وجود لهم في كتب الستة، وهم خارجون عن كتب الستة، ولهذا هذا الكتاب يعتبر إضافة رجال إلى رجال. ومثل أيضا تعجيل المنفعة لابن حجر لزواج رجال الأربعة، أيضا هذا فيه رجال زوائد. وأنا قد كتبت ألقيت محاضرة وكتبت بعنوان: كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، وذكرت كثيرا من الفوائد المتعلقة بالأسانيد والمتعلقة بالمتون وبالرجال والمتون، وهي مطبوعة وموجودة ويعني موجودة في الأسواق، وبعنوان: كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة.
أحسن الله إليكم. ما هي الكتب الأساسية لطالب علم الحديث رواية؟
معلوم الكتب الستة هذه في مقدمتها، الكتب الستة في مقدمتها التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك الموطأ، وكذلك مسند الإمام أحمد، والكتب كثيرة في الحديث، الكتب الحديث كثيرة في الحديث، لكن هذه أمهاتها التي هي كتاب الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، لأن مسند الإمام أحمد كتاب عظيم واسع فيه يعني عشرات الآلاف من الحديث.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يعرف قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعالى؟
ليس معروف، هو في العراق وفي الكوفة لكن لا يعرف.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أخرج ابن حبان حديثا في صحيحه فهل يكون هذا منه تصحيحا يقينيا للحديث؟
وهو على حسب، على حسب يعني على حسب رأيه هو تصحيح الحديث، لأن هو صحيح سوى ابن حبان، لكن لا يعني ذلك أن يكون صحيحا، لا يعني ذلك أن يكون صحيحا دائما وأبدا، لأن فيه ما هو متكلم فيه، فيه ما هو ضعيف، ولكن الغالب عليه الصحة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الراجح في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟
الراجح في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها حجة إذا كان الإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح، فإنه يكون من قبيل الحسن، لأن عمرو بن شعيب عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، يروي عن جده عبد الله بن عمرو فيكون متصلا. وقد صح سماع شعيب ابن محمد من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فالأصح في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ثابت وأنه معتبر إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا دفن ميت بعد صلاة الفجر هل في هذا محذور شرعي؟
ليس في محذور، يجوز الدفن في أوقات النهي بعد الفجر بعد، وإنما الأوقات التي نهي عنها في الصلاة والدفن المطر الثلاثة المضيقة التي هي عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها، هذا هو الذي يرد عنه السنة، وهي أوقات قصيرة جدا، عند الطلوع عند الطلوع وعند القيام في الزوال وعند الغروب.
بارك الله فيكم. يقول: ما صحة الأحاديث التالية: الجنة تحت أقدام الأمهات؟
ما أعرف يعني، أقول لا أعرف شيئا عن الحديث هذا.
حديث الرايات السود تخرج من المشرق؟
ما أدري، لا أعرف.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الترمذي حسن غريب أو غريب؟
يعني أحيانا يعني يقول أنه غريب ويقصد الضعف، وقد يقول حسن غريب والمقصود من ذلك أنه جاء من طريق واحد ويكون هو حسنا، لأن الغريب ما جاء من طريق واحد ويعني فيكون يعني حصل له الغرابة والحسن، غرابة لأنه جاء من طريق واحد، وحسن لأن رجاله يحتج بهم وأنهم ممن يكون حديثه حسنا ودون من يكون حديثه صحيحا.
يقول: هل قوله ذلك يفيد الصحة؟
إذا قال حسن يفيد، سواء قال حسن أو حسن غريب يعني يدل على حسنه عنده وعلى أنه ثابت عنده وهو دون الصحيح، لأن الصحيح أعلى درجة من الحسن.
أحسن الله إليكم. يقول: هل
وأحيانا يكون يعني يشير إلى ضعفه وأنه يعني وأن الغريب يعني يقصد به الضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل في معلقات البخاري التي أوردها بصيغة الجزم حديث ضعيف؟
نعم، الحافظ بن حجر قال إن ما جاء بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ثم نظر بعد ذلك، وأما ما جاء بصيغة التمرير فإن منه ما يكون صحيحا ولكن له اصطلاح خاص، وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، وذكر ذلك في ثنايا كتابه الفتح، لأنه ذكر يعني بعض حديثا جاء معلقا في صحيح البخاري وفي كلام بعد التعليق قال هو صحيح إلى من علق عنه ويكون نظر فيه بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: دائما ما نسمع هذه المقولة: بارك الله في من زار وخفف، فهل هو حديث؟
لا، ما أقول ما نعرف في هذا الحديث، وهذا يعني ظاهر من كلام الناس، أقول من كلام الناس ولا أعرف بذلك حديث من جرح من بارك الله في من جرح خطفه.
أحسن الله إليكم، يقول أيهما أولى بطلب العلم بعد علم العقيدة، الحديث أم الفقه؟
معلوم أن الحديث والتفسير هما الأصلان الينبوعان الذين تأخذ منها العقيدة ويأخذ منها الفقه ويأخذ منهما كل شيء. الأساس الذي تأخذ منها العقيدة ويأخذ منها الفقه، تأخذ منها الأصول والفروع، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعتني الإنسان بالحديث والتفسير والحديث والعقيدة والفقه، وانا يؤمن الفقه يأخذ من الحديث وكتاب السنة والعقيدة يأخذ من كتاب السنة، لكن العلماء الفقهاء رحمهم الله اعتنوا في جمع مسائل الفقه والكلام عليها وحصرها وترتيبها وتنظيمها والاستدلال عليها، ان من الايات وان من الحديث وان من القياس او من قواعد الشريعة او من العمومات التي جاءت في الشريعة، والانسان يحرص على ان يكون معولا على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في امور العقيدة او في امور الفقه الفرعية، ويعتني بهذا وبهذا، يحرص على هذا ويحرص على هذا ويحرص على هذا.
احسن الله اليكم، يقول روى الامام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول من صلى في ارض فلا صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال، فما صحة هذا الأثر حفظكم الله؟
ما أعرف، لكن إذا كان موقوفا على تابعي فهذا كما هو معلوم يعتبر مقطوع، والمتن المقطوع هو الذي ينتهي إسناده إلى صحابي أو إلى تابعي، أما إذا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد مرفوع، لكن إذا انتهى إلى صحابي وكان مما لا مجال للرأي فيه فإنه يعتبر له حكم الرفع، يعتبر له حكم الرفع.
بارك الله فيكم، يقول ما سبب إخفاء أئمة الدعوة من الردود؟
السبب في ذلك كثرة المبتدعة الذين يعني قابلوا هذه الدعوة وتكلموا فيها، ولكل مقام مقال كما يقولون. لما وجد الاعتراض على الحق جاء ما يدعو اليه وهو كشف الاعتراض، ولهذا لم يكشف الشبهات وغيره من الكتب التي جمعوا فيها كلام المعترضين على الدعوه وعلى الطريقه الصحيحه المستمده من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه سلف هذه الامه. السبب لكل مقام مقال، الباطل اذا جاء يحتاج الى كشفه والى تفنيده.
بارك الله فيكم، يقول هل يوجد كتاب مختصر فتح الباري للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟
هذا ذكر أنه من مختصراته لكن لا أعلم له وجوده.
أحسن الله إليكم، يقول هل لأئمة الدعوة مؤلف مفرد في الحديث وأصول الفقه؟
كما ذكرت عن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله كثير من مؤلفات الحديث هي مفردة، له كتاب فضل الإسلام وله كتاب أصول الإيمان وله كتاب القرآن تعلم وتعليمه وله الكتاب الحديث للذنبكم والحواجب وله المجموع، وهذه كل هذا الحديث وهي مفردة وهي كلها عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي يعني هذه المجموعة التي هي مجموعة الحديث التي جمعوها وجمعوا فيها مجموعة المتون يقال مجموعة الحديث النجدية، يعني هذه من جمع في زمن متأخر، لكن من ناحية التأليف الذي ذكرت مؤلفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه جملة كبيرة مما اعتنى فيه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل رواية عراك عن عائشة بدون واسطة الإمام أحمد ينكرها ونجد الإمام مسلم أوردها في صحيحه، فما الراجح فيها؟
لا أدري.
أحسن الله إليكم، يقول بعض الدعاة يقول كنت قديما أنصح وأقول للشباب التفوا حول العلماء والآن أقول للعلماء التفوا حول الشباب، فما نصيحتكم لأمثال هذا؟
إذا كان قصده من العلماء أنهم يعني يوجهون الشباب ويعنون بالشباب فهذا كلام صحيح. وأما كون العلماء كون إذا كان المقصد شيء آخر وهي أن الشباب الطائشين الذين يحصل منهم المنكرة أن العلماء يعني لا ينكرون يعني منكراتهم ولا يحصل ينكرون ما يحصل منهم فهذا كلام باطل. أن أريد به أن العلماء يوجهونهم ويحرصون على حمايتهم من الزيغ ويعنون بهم فهذا كلام جيد. وأن أريد بهم أن العالم يتبع الجاهل ويوافق الجاهل على 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 تصرفاته وعلى تصرعه وموافقته يعني على باطله فهذا كلام باطل.
أحسن الله عليكم. يقول: ما هي الوسيلة المثلى لضبط أسماء الرجال؟
ضبط أسماء الرجال يرجع فيه إلى الكتب التي تعنى بضبط أسماء الرجال مثل تحرير مثل المشتبه للذهبي وتفصيل المنكر في تحرير المشتبه لابن حجر ومثل كتاب الإكمال لابن ماكولة، وهذه كتب تعنى بالمشتبهات تعنى بالمشتبهات وبيان يعني الأسماء المشتبهة، وهذا الذي يسمونه المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف يعني تتقارب الألقاب وتتشابه ويلتبس بعضها البعض، فقد ألف في ذلك مؤلفة خاصة. فالذهب إلى المشتبه ابن حجر له كتاب تفسير المنكبه وتحرير المشتبه، وكذلك ابن ماكولة يعني له في يعني كتابه الإكمال يعني فيه كثير. وأيضا من أحسن الكتب التي تفيد ضبط الرجال وقاموس للفرج الزبادي، فإنه يعنى بكتب ضبط أسماء الرجال يعنى بضبط أسماء الرجال سواء كان محدثين أو المحدثين. فكتاب القاموس من أحسن الكتب التي يرجع إليها في ضبط أسماء الرجال.
أحسن الله إليكم. يقول: نريد من فضيلتكم بيان ما يتعلق بالرضاعة والمقصود بالخمس رضاعات.
الخمس الرضاعات التي تكون في الحولين وفي زمن الحاجة إلى الرضاع هذا هو الذي يحرم. والمقصود بالرضاعة الواحدة أن يلتقن الصبي الثدي ثم يطلقه، هذه رضاعة. وقد تكون خمس رضاعات في جلسة واحدة، قد تكون خمس رضاعات في جلسة واحدة. إذا التقن الثدي ثم أطلقه هذه رضاعة، ثم إذا التقنه وأطلقه هذه رضاعة. هذا هو المقصود بالرضاعات، وتكون في الحولين ما تكون مع الكبر، وعملوها مع الاستغناء عن الطعام مع الاستغناء عن اللبن مع الحليب. يعني يكون الإنسان يأكل طعام ويستغني عن الحليب لا ينفع فيه الرضاع يعني في ذلك الوقت، لأنه يعني الرضاع من المجاعة، إنما الرضاع من المجاعة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم المدرسات الذين يقولهم شخص بسيارته الخاصة مع العلم أن هذا الشخص زوجته برفقته، هل يلزمهم محرم وجزاكم الله خيرا؟
إذا كانوا في داخل البلد ما يلزم، وأما إذا كانوا خارج البلد وفي سفر فلا بد من محرم، لأن كون المسافر مع زوجته أو السائق مع زوجته لا يعني أنه يجي المحرم، لأن أما في داخل البلد كون الإنسان مع زوجته وينقل معه امرأة ليست زوجته فلا ما في بأس، لن يتوهم. وأما كونه يعني يسافر فلو كانت مع زوجته فإن هذا لا يتفق ويخالف ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا منافق أن تسافر إلا مع ذي محرم.
أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هل توجد هذه البيعة في هذا الزمان؟ لأن في قلبي كثير من الشكوك والتردد وجزاكم الله خيرا.
معلوم أن الولاية لها حالتان، إما أن يكون هناك ولاية عامة للمسلمين، وهذه إذا وجدت هي الولاية التي هي الأصل وهي الأساس، وإذا أمكنت لا يصار إلى غيرها. وقد كانت الولاية كذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ثم بني أمية ثم بني العباس، فقد كانت الولاية عامة. وبعد أن تفرق الناس وتمزقوا وكانوا فرقا، كل دولة يكون عليها والي، إن كل من كان في بلدة أو في منطقة من تلك المناطق وعليها والي والناس سمعوا له وطاعوا، على كل مسلم أن يسمع ويطيع، على كل مسلم أن يسمع ويطيع، سواء كان في الولاية عامة أو الولاية خاصة. ولا يجوز أن يخرج على ذلك الوالي، ولا يجوز أن يخرج على ذلك الوالي إلا إذا أذي الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله ورعانه. والكفر البواح يحدده العلماء، ما يحدده الصفا والصبيان ويعني رؤساء العقول، يعني مو الذي محدد الكفر البواح. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال لا انكر الكفر البواح عندكم فيه نواظرها، هذا هو الذي يجوز الخروج على الوالي المسلم. الحاصل ان من كان اذا كان ولايه عامه المسلمين، فكل مسلم مطالب بان ينضوي تحت لواء تلك البيعه، ولا يلزم ان كل واحد يضع يده في يد الايمان ابدا، بل اذا بايع الحلول عقد الباقون فدعا لله. وفي هذا الزمان الذي كل قطعه من الارض يحكمها حاكم، على كل مسلم في بلد ان يسمع ويطيع فيما هو معروف، والا يخرج على ذلك الوالي الذي في بلده، لان خروج ترتب عليه شرور مباشر لا حصر لها.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بعلمكم الاسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا على قبول هذه الدعوه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
واحب ان ينبه الى انه صدر لي في هذا الاسبوع كتاب بعنوان الحث على اتباع السنه والتحذير من البدع وبيان خطرها، وقد احضرنا نسخا لتوزيعها على الحاضرين، فكل واحد يعني ياخذ نسخه من الكتب التي عند الابواب. نسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يرضيه، وان يصلح شباب المسلمين، وان يهديهم الصراط المستقيم، وان يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يحسن العاقبه للجميع، انه سبحانه وتعالى جل كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.